أبعدهم فأبعدهم ممشى، يعني معناه أن البعيد إذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم، اللي وراهم أفضل. ولهذا ما قال رسول أفضل المساجد أبعدها، قال أفضل الناس أو أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم. فالكلام على المنازل، إذا كان منزلك بعيد بعيدا وفيه منزل قريب فصاحب المنزل البعيد أعظم أجر، هذا المعنى. ليس المعنى أن نقصد المساجد البعيدة من أحيائنا. ولهذا ذكرنا نحن أن القول الراجح في هذه المسألة أن يكون الإنسان في مسجد الحي، لأن مسجد الحي يحصل به من المصالح أكثر من المسجد البعيد. نعم. طيب، هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد له إمام راتب؟ مطلقا
إلا بإذن
أو عذر. تمام، ما الدليل؟
دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان.
نعم، هذا دليل. التعليل؟
تعليل أن يكون فيه تشويش وأخذ وهذا محق الإمام.
نعم صحيح، احتياط عليه وهضم لحقه، وربما يحدث عداوة وبغضاء بين الإمام وبين هذا الذي صلى في مسجده. طيب، ما حكم إعادة الصلاة لمن صلاها من قبل؟ نعم، إذا صلى ثم أقيمت الصلاة مرة ثانية سنة أن يعيدها، ما الدليل؟ طيب وغيره؟ نعم، إذا صليتما برحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. طيب، وقفنا أظن هذا. قال المؤلف رحمه الله إلا المغرب، أخذناها. طيب، المغرب لا تسن إعادتها، فلماذا؟
قالوا إن المغرب أنا متفنها.
نعم، والوتر لا يكرر، الوتر لا يكرر. طيب، ولكن الصحيح أن تسن إعادة المغرب كذا لعموم الحديث، لعموم الحديث، حديث أبي ذر وحديث الرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الفجر. الصحيح أن المغرب تسن إعادته، ولكن إذا أعيدت فهل يتمها المعيد يأتي بركعة بعد انتهاء الصلاة لتكون شفعا، أو يسلم مع إمامه؟ ذكرنا أن قول الراجح أن يسلم مع إمامه، لأن هذه إعادة لصلاة وليست مستقلة. فالصحيح المختار أنه لا يأتي لا يشفعها بركعة. فصار لدينا الآن ثلاثة أقوال في المغرب. القول الأول لا تسن إعادتها، الثاني تسن ويشفعها بركعة، الثالث تسن ولا يشفعها، وهذا الأصح. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تكره إعادة جماعة، هذا مبتدا درس الليلة، ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. قول لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة صورتها أن يصلي الإمام الراتب في الجماعة ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد، تصلي في نفس المسجد، فهل تكره إعادة الجماعة هذه أو لا تكره؟ صرح المؤلف بأنها لا تكره، قال لا تكره إعادة الجماعة. ونفي الكراهة يدل على أن المسألة مباحة فقط، لأن المسألة مباحة وأنها ليست بمشروعة، ولكن نقول إن هذا الظاهر غير مراد، لأن مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول بالكراهة. طبعاً مراده بنفي الكراهة إيش؟ دفع قول من يقول بالكراهة، وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب بل بالوجوب، لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد نبه على ذلك كثير من المتأخرين، على أن مراد المؤلف وغيره ممن قال لا تكره مراد إيش؟ دفع القول بالكراهة، لأن يعني بعض العلماء قال تكره، ولكن هو يقول إنها لا تكره، يعني أننا لا نقول بهذا القول، وإذا لم نقل بهذا القول رجعنا إلى الأصل، فالأصل أن صلاة الجماعة واجبة، وعلى هذا فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب تكون واجبة، تكون واجبة، لأن الجماعة واجبة. وقال بعض أهل العلم إنها مستحبة وليست بواجبة، لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها، وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة في الواقع، هذه صورة المسألة، لكن ينبغي أن يقال إن هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا أمرا راتبا، والصورة الثانية أن يكون أمرا عارضا، والصورة الثالثة أن يكون المسجد مسجد سوق أو مسجد خط سيارات أو ما أشبه ذلك. أنتم معي الآن؟ فإذا كان مسجد سوق يعني يتردد أهل السوق، يأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون، كما يوجد في بعض المساجد، في المساجد التي في بعض الأسواق، فهذه لا تكره إعادة الجماعة فيها، قال بعض العلماء قولا واحدا ولا خلاف في ذلك، لأن هذا المسجد من أصله معد لإيش؟ لجماعات متفرقة، لجماعات متفرقة، ليس له إمام راتب يجمع الناس، فلا تكره إعادة الجماعة به قولا واحدا. الثاني، الصورة الثانية أن تكون إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد السوق ومساجد الطرقات والخطوط. الآن الخطوط فيها مساجد على الخط، هل نقول إذا جاء جماعة صلوا ثم جاء آخرون بعدهم وقفوا زيارتهم نقول لا صلوا جماعة؟ لا، ما نقول، بالاتفاق نقول صلوا، لأن هذا المسجد لم يعد لجماعة مخصوصة معينة، بل معد لكل من جاء يصلي جماعة. الصورة الثانية أن يتخذ ذلك راتبا، بمعنى أن يكون في المسجد جماعة دائما، الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه، لأنه بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا. المسجد الحرام سابقا قبل أن تتولى السعودية عليه كان فيه أربع جماعات، كل جماعة لها إمام، إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة، إمام الشافعية يصلي بالشافعية، إمام المالكية يصلي بالمالكية، إمام الأحناف يصلي بالأحناف، وما عدد يقول لو تبطل صلاة الحنبلي خلف إمام الشافعي، ما أدري عدد يقوم بهذا أو لا، المهم المعروف أنت من الحنابلة، قال نعم، قال روح مع الباب الثاني، هناك جماعتهم، أنت من الشافعية روح مع الباب الثاني، هذاك جماعتهم، هكذا كانت يسمونه هذا مقام الشافعي، هذا مقام المالكي، هذا مقام الحنبلي، هذا مقام الحنفي، معروف. لكن جزاه الله خيرا الملك عبد العزيز لما استولى على مكة قال لا يمكن هذا تفريق الأمة، معناه أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد وهذا لا يجوز، فجمعهم على إمام واحد. إذن نقول إذا اتخذت إعادة الجماعة سنة راتبة فإن ذلك يكره إن لم نقل إنه حرام. لماذا؟ لما فيه من تفريق الناس، هذه واحدة. ثانيا أنه دعوة للكسل، لأن الناس يقولون مدى فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية، فيتوانى الناس عن حضور الإمام، عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول. فهذا لا شك في أنه مكروه أو بدعة محرمة. الصورة الثالثة أن تكون المسألة عارضة، تكون المسألة عارضة، يعني الإمام الراتب هو الذي يصلي الجماعة، يصلي بجماعة المسجد، لكن أحيانا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف، هذا محل الخلاف. فمن العلماء من قال لا تعاد الجماعة بل يصلون فرادى، ومنهم من قال بل تعاد، وهذا قوله الصحيح وهو ما ذهب الحنابلة كما رأيتم. ودليل ذلك أولا حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا نص صريح في أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. ولو قلنا لا تقام الجماعة لازم أن نجعل المفضولة إيش؟ فاضلا، وهذا خلاف النص. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى مع الرجل، وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة، حيث أمر حيث تطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يصلي مع هذا الرجل. وقول من قال إن هذا صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة، نقول إذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر من قد صلى أن يقوم فيصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصلي أن يصلي مع هذا الرجل؟ إذن فالقول الصواب بلا شك أن صلاة الجماعة في هذه الحال مشروعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعموم حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. طيب، فصلاة هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا المسجد ليس له إمام راتب، وإنما هو مسجد شارع سوق أو مسجد خط سيارات، كل من جاء دخل وصلى، فإن إعادة الجماعة في هذا المسجد نعم لا تكره بالاتفاق. الصورة الثانية عكس هذه المسألة، وهي أن تعاد الجماعة ثانية على وجه الاستمرار على وجه الراتب، فهذه أقل أحوالها أن تكون مكروهة. نعم، الصورة الثالثة أن تكون عارضة في غير مساجد الطرقات والأسواق، فهذه محل الخلاف، والصحيح أنها سنة، بل لو قيل بالوجوب لكان أقرب. وقول المؤلف في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكره إعادة الجماعة فيهما، تكره إعادة الجماعة فيهما. قالوا لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب، ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لانطبق على المساجد على المسجدين نعم وغيرهما على حد سواء. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة هو الصحيح أن إعادة الجماعة لا تكره لا في المسجدين ولا في غيرهما، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهم في حكم إعادة الجماعة. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا جماعة ولا حرج، هذا هو الصحيح. فيكون قول المؤلف في غير مسجد مكة والمدينة يكون هذا قولا مرجوح، والصواب أن مسجدي مكة والمدينة كغيرهما لا تكره فيهما إعادة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وش عند آدم؟ أين آدم؟ يقول لم يذكر بيت المقدس، وصدق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذهب إليه آدم بأن بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه إعادة الجماعة، لأن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. لكن الفقهاء المشهور من المذهب أن بيت المقدس كغيره، والصحيح أن بيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد. نعم. أبدا حجتهم العلة هذه اللي أنا ذكرت أن لا يتوانى الناس عن حضور إمام الراتب. هنا. يكره. هذه يقول لأنه إذا عرف الإنسان أنه يلقى جماعة متأخرة تأخر. أبدا ما عندهم غير هذا. نعم. نعم نعم الأفضل في المسجد الحي.
نعم يكون في
المسجد
إذا خشي على النية
إن المسجد
من أجل
الإمام، من أجل أن يراه الإمام
قد صلى معه.
لا لا لا، مهم من أجل أن يراه قد صلى، هذا يكون ريا، لكن من أجل التأليف حتى لا يكون في قلب الإمام شيء، مهم في قلبه شيء عليه لأنه ما صلى، لا لأنه قد يقول أنه ما صلى معي لأنه مثلا ما يراني أهلا للإمامة أو في شيء في الدين فيحمل عليه الحقد. عرفت؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم يستدلون كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المسجد في يوم فوجد أن الجماعة قد صلوا فذهب إلى بيته وجمع بأخيه وصلى به.
من هو؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي؟ الله المستعان، الله المستعان. تعرف الحديث جيد، هذا روي عن ابن مسعود وروي عنه ايضا شيء اخر خلاف ذلك، نقله صاحب المغني قال انه روي عن ابن مسعود اعاده الجماعه في المسجد، فيكون عنه في ذلك روايتان. وايضا ابن مسعود ان صح عنه هذا فليس بدليل، لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليه. ثم ان هذه قضيه عين، ما قال يا أيها الناس إذا فاتتكم الجماعة فصلوا في البيوت، ربما يخشى أنه لو صلى في المسجد وله الإمام قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى خلفي إذن في شيء، وربما أنه إذا رآه الناس وهو ابن مسعود يصلي بعد صلاة الجماعة قال إذن ما دام هذا ابن مسعود توانى وتأخر فنحن من باب أول. فقضايا الأعيان لها أحوال وقرائن توجبها بخلاف دلالة الأقوال. أقوال واضح.
ما يقال لشيخنا لم يجد جماعة فذهب إلى البيت لأنه سيجد جماعة.
ما ندري، ولهذا قضية عيد يحتمل هذا أيضا. نص.
والله إليك بعض العلماء يستدلون بتقديم الصورة الثالثة في الحرم قديما بأنه يشابه نصف الذراع، هذا ليس صحيح؟
يعني كل واحد له إمام؟ والله على كل حال ما في مسجد ضرار، لأن الحنبلي مو رايح يصلي وراء الشاب في ذلك الوقت، ما في مسجد ضرار، لكن لا شك من تفريق للمسلمين. سبحان الله، مو كلهم مسلمون، ليش نقول أنت شافعي يصلي في مكانك وهذا المكان؟ أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت الناس يصلون، لكن أدركت الأمكنة يعني محلات القبب أو شبهة مختصة. نعم يا محمد. أحمد إيش؟ إيش؟
في جماعتين مدارس أجعل أولى نافلة والثانية أفضل.
وين هو فيه؟
مسجد كان في جماعه
اي كنا الاولى نافله والثانيه فرض. اي نعم الاولى هي الفرض
تكون الجماعه الثانيه افضل.
وليش الصنف الاولى علشان ايش؟
مثلا تكون في المدارس المدرسين يصلون قبل الطلبه
اي
وطلبه افضل جماعة.
لكن أقول ليش صل مع المدرسين ولا ما دام ترى صل مع الطلبة صل مع الطلبة.
أقول في بعض
والله أنا أرى أن الأفضل الأولى لأن لو لم نكن فيها إلا تقديم الوقت تقدم في الوقت. طيب هذا أوجبنا سؤال آخر. لو فرضنا أن المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من أجل صغر المسجد هل يكره أو نقول هذا لحاجة؟ الظاهر هذا لحاجة لا بأس به. يعني لو فرضنا السوق أن المسجد الصغير ما يحمل الناس وصار يصلون الجماعة أول ثم يطلعون ثم يجي الجماعة الثانية يعني هذا الظاهر لا بأس به لا الحاجة. حكم صلاة الجماعة لأن على ما مش عليه المؤذن
واجب
في الدليل أولا في هذه المكتبة والسنة والسنة والنظر إذا كنت فيه
وإذا كنت فيه
فقمت لهم
الصلاة.
نعم.
وهذا في
السفر
وجب الصلاة
الجماعة والخوف. السفر والخوف. وجب
الصلاة
الجماعة
كان
حضر
من
باب أول. نعم.
ومن السنة قبل صلى الله عليه وسلم.
لقد
هممت
وأنا أمر بالصلاة فتقام.
الجماعة.
نعم. أرأيتم بالماء. طيب. نعم. النظر. يلا.
أنا.
هنا.
هذا ماذا؟
ها؟
هذا
لا. تكلم.
النظر.
النظر يعني دليل من النظر. تعرف الدليل النظري؟
لا معنى
اي هذا مشكلة الدليل النظر مو النظر بالعين. نعم
انها ممكن تمنع ارتفاع الاسلام وان المساعدة الاسلام ظاهرة وعدم الاقناع عن البلد
يعني اذا ما حاجة يعني ما يترتب عليها من المصالح النظر يقول الدليل النظري هو ما يترتب عليها من المصالح التي تقتضي ان تكون فرضا. احنا ذكرنا 12 فائدة. طيب المؤلف يقول لا شرط فلماذا قال هذا بندق
يرد على من قال ان صلاه الجماعه شرط
لدفع قول من يقول
انها شرط
ما يقال بانها شرط
قال بذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه وتمييز ابن القيم وهي روايه عن النظر
لا ابن القيم ما نقل عنها
مشهور عن الشيخ الاسلام.
طيب دليلهم
نعم استدلوا نعم
القائلين بأنها شرط لهم دليل
نعم
ما هو
قالوا أن الصلاة واجبة ولا يكون وما ليتم الواجبين إلا فهو
مجتمعا بنا ثم لم يأتي فلا
صلاة إلا من علم. طيب هذا واحد. نعم رحمن لا هذا دين عليه. نعم قالوا ان الصلاه الجماعه واجب، والقاعده ان الواجب اذا ترك عمدا بطل ما واجب فيه. طيب هذه يدل على الوجوب الشرطية على كل هذا الدليل.
أيضا يدل الحديث الأعمى أن أدب الحديث المكتوب أن رسول الله أوجب عليه أن يلبي إذا سمع النداء معنى في مخاطر.
هذه يدل على الوجوب.
الوجوب
نحن نريد الدلالة على الشرطية. طيب الذين قالوا إنها ليست بشرط أين؟
قال
إن صلاة الجماعة تقبل صلاة تبدأ ب 27 مدرجة، كون جعل الفضل دليل على صحتها.
نعم.
فإن
الباطل لا يكون فيه فضل.
نعم أحسنت. طيب والجواب عن قولهم إنها واجب؟
قلنا الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة.
ليست واجبة فيها بل هي واجبة لها مثل
السترة
كالأذان. فإنه لو لم يؤذن للصلاة لو صلى بلا أذان صلاته صحيح، أو صلى بلا إقامة صلاته صحيحة مع الإذن. طيب يقول مؤلف إنه يجوز أن يصلي الإنسان الجماعة في بيته. نعم أي نعم. ما دليله؟ لا لا صلاة الجماعة، الجماعة صلاة الخمس. فلم ينكر عليه بل قال إذا صليت ما في رحالكما فصليها معه. طيب نعم رشيد. نعم. طيب فيه. نعم.
تكون الصلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد سبع وسبعين درجة. والجماعة يعني العموم يعني في البيت وغير البيت وفي المسجد.
طيب صح. يقول مقصود الجماعة وقد حصلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. نعم. طيب. الرد عليه من أحمد. في قول القول الثاني انه لا يجوز ان يفعلها في البيت فلا بد ان يفعلها في المسجد. فما هو الدليل؟ طيب ولم يقل اصلي مع اخر في بيتك هذا واحد. جمال
كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم في احراق بيوت المتخلفين ولم يقل لقد هممت ان احرق بيوتهم الا ان يصلوا في بيوتهم جماعه.
نعم احسنت. فيه ايضا دليل نظري. نعم مقبل. حيث ينادى بهن وهو ينادى بهن في المساجد. نعم.
قوله تعالى واركعوا مع الراكعين.
هم يقولون ما يخالف نركع بيتنا مع الراكعين.
راكعين الجماعة.
هم يقولون كذا. طيب.
لما صلوا صلاة من شعائر الإسلام. يعني إذا صلوا في بيوتهم لم يعرفوا أنها بركة الإسلام.
نعم. يعني يفوت هذا. كذا. هذا يقول هذا يعني يحتج به من يقول انها فرض كفايه، وعلى هذا اذا كان في مساجد تقام فيها جماعه فالباقين صلوا بيوتهم. على كل حال الدليل مثل ما قال الاخوان ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر من سمع النداء ان يجد حديث ابن مسعود وحديث ثم انطلق الى قوم معهم حزم حضر الى قوم لا يشهدون الصلاه ولم يقل الا ان يصلوا في بيوتهم. فالصحيح انها واجبه في المسجد الا لعذر. طيب لماذا كان المسجد العتيق اولى من الجديد على كلام المؤلف حمد؟
لان الطاعه فيه اسبق.
لأن الطاعة فيه أصلا. نعم طيب أيما أقدم على القول الراجح العتيق أو الأكثر جماعة؟ ها الأكثر جماعة. الدليل وما كان أكثر فهو حب الله. طيب ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب. يلا عليها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أحسن الوضوء ثم أتى المسجد فلم يخطو خطوة إلا رفع الله به درجة وحط عنه خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تتبع الهوى.
نعم. طيب وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم؟ هل فيه دليل لهم أن الإنسان يقصد الأبعد؟
نعم
يعني معناه إذا نقول اللي في شرقي البلد يصلون في غربية
هذا إذا لم يوجد بجوار المسجد.
ها
إذا المسجد يوجد بجوار
المؤلف يقول أبعد أولى من الأقرب
إذا كان بعيد المسجد من الأصل يعني ليس يقصد البعد.
يعني إذا الأحاديث تدل على أن بعد البيت عن المسجد أفضل من قربه وليس المعنى أن تتقصد المساجد البعيدة. هنا هذا هو الصحيح. يقول المؤلف إنه لا يجوز أن يؤم في المسجد الراسب يا نصر إلا بإذنه أو ذلك. ما هو الدليل؟ دائما الرجل في سلطانه إلا بإذنه والإمام المسجد هو سلطان المسجد. طيب ما الدليل على جواز الإمامة إذا كان معذورا أو آذنا؟
ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عوف.
نعم.
عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عوف فصلى ولم يصلي.
أما الإذن فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس بحال مرض. طيب المؤلف رحمه الله استثنى من إعادة الجماعة استثنى صلاة فما هي وما التعليل؟
إعادة الجماعة في نفس المسجد.
لا إعادة الجماعة لمن صلى في موطنة الصلاة فيسنى نعيد الجماعة. استثنى المؤلف صلاة واحدة فما هي وما تعليل؟
المغرب.
أيوة ما التعليل؟
التعليل قال إنها وتر النهار ولا وتران في ليلة.
الوتر لا يكرر. الوتر لا يكرر. طيب طيب ما بس انت لا عاد زف الله خير. يلا هل اين هل هناك قول اخر باستحباب اعادة الصلاة ولو المغرب؟ هل فيه اقول فيه قول ان تستحب اعادة الجماعة حتى المغرب؟ ما دليل هذا القول؟
قال حديث خلط في الحج رجلان فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر ولا استثنى الصلاة
قال إذا صليتم في رحلكما ثم أتيتم مسجد جماعة فصلي معه. نعم طيب في هذا الحديث استدل بعض الأخوة قبل قليل بجواز صلاة الجماعة في البيت فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ ها؟ ها أنت؟ أقول بعض الأخوة استدل قبل قليل بهذا الحديث على جواز صلاة الجماعة في البيت فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ إذا هو أقرهما قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلي معه.
وفي أدلة يدل على وجوب الصلاة في المسجد.
طيب كيف تجي هذا الحديث؟ السلامة.
الرسول صلى الله
عليه وسلم لم يقل إذا
صليتم في حالكم فلا تصلين. فلا؟ صليا. إذا تيتم
الصلاة تصليما قال صلاة. فإذا تيتم إلى المسجد تصليا
مع
الجماعة ولم يقل
كفي
صلاتكم. ولم يقل إيش؟
ولم يقل كفي
الصلاة في رحلكم. ما هو الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة، نريد الاستدلال على، نريد هل الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة في المسجد في البيت الجماعة صحيح ولا لا؟
صحيح.
إذا معناه شف لك واحد اجلس بيه في البيت صل معه، صل الجماعة.
لا، قول صحيح.
وأنت وش تقول؟ ها؟
أقول إنه لا، مو صحيح.
طيب كيف تجيب عن الحديث؟
أجيب إنه في أحاديث عامة ثانية.
إيه.
يجوز الصلاة في المسجد.
ما يخالف، لكن أجب عن هذا الحديث ولا قل بالتعارض؟ الله أعلم. نعم.
جاء عن الحديث هذا أو الحديث
حصلت الحزن وحدثت
به
يعني
المسجد الأخرى ما هي يعني الذي كان معنا المعتل.
نعم
عليا. يرد علي عدة احتمالات للحديث. يحتمل أن رحالهما بعيدة عن المسجد.
نعم.
ويحتمل أيضا أنهما يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فض الصلاة. وإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به.
ويحتمل ثالثا جواز الصلاة في الرحال.
نعم.
وعدم وجوب المسجد. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. فيكون هذا الحديث مشتبها.
نعم.
وعندنا أدلة محكمة نحمل عليها. لا الصبر تجب حتى السلام. طيب إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب يا فهد، هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟
ما
يشفعها.
ولا
في قول إن يشفع بركعة؟ يعني في قول إن يشفع بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثاني أن يسلم مع الإمام لعموم فصلي معه. نعم، وهذا قول أصح. طيب المؤلف رحمه الله يقول إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجد مكة والمدينة. نعم. قل يا أخي أنت.
نعم. نعم لا تكره، هذا قول يعني لا تكره.
المؤلف لا دائما أنا قلت شرح لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية، وهذا له ثلاث صور.
لا، هو قال في غير مسجدي مكة والمدينة، وش معناه؟
يعني في مسجد مكة والمدينة تكره إعادة.
تكره إعادة، وفي غيرهما
لا تكره.
لا تكره، لماذا؟
لأن يتكاسل الناس يعني.
مع الإمام الراتب. طيب هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولا غير وجيه؟
ما يعني
المساجد واحدة. نعم هذا صحيح أنه لا فرق. طيب ذكرنا أن الإعادة حتى الجماعة تنقسم إلى أقسام. نعم يا حسن.
إما أن تكون عادة راتبة، وإما أن تكون طارئة، وإما أن يكون المسجد مسجد طريق ومسجد سوق.
نعم.
ما في مسجد طريق ومسجد سوق ولا يعني خلاف فيه في جوازه. وأما
أن من دخل صلى جماعة. كل من دخل صلى. طيب.
وأما في مسجد خلاف عكسه المسجد من دخل عادة أو راتبة فهذه أقل أحوالها الكراهة.
نعم.
وأما الطارئة ففي خلاف، والصحيح أنها تجب.
نعم، أنها تستحب أو تجب. طيب
إذا كان مثل السوق المغراب.
نعم
لو المغراب مثل السوق
إذا كان من مراقب فنقول فرق غيره. نقول فرق غيره يكون حكمه أنه إن اتخذ راتب بحيث يجعل له جماعتان ومكروه. أظن نأخذ درس جديد. نعم.
الدليل يا شيخ على استثناء مكة والمدينة.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل الذي لم يصلي قال ما يخشى دخل هذا.
نعم.
فيعني يدل على مشروعية الجماعة في مسجد المدينة.
نعم. يعني يدل على أن السلام على المدينة فيه نظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا هذا الكلام هو لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيكون هذا مسألة ودليل، يعني جمع المؤلف بين كونه ذكرها مسألة من مسائل العلم وهي نفسها دليل، وهذا نادر. لكن على كل حال يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت، هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، أو المراد بإقامة الصلاة نفس الصلاة؟ لأن الله قال: وأقيموا الصلاة. ومن المعلوم أن إقامة الصلاة هو فعلها، والمراد إذا فعلت الصلاة، يعني إذا شرع الإمام في الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في هذا قولان لأهل العلم الذين شرحوا الحديث، فمنهم من يقول إن المراد بإقامة الصلاة أي شروع الإمام في الصلاة، ومنهم من قال المراد بالإقامة الذكر المخصوص الذي يراد به الإعلام بالقيام إلى الصلاة، وهي الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا القول، هل المراد الشروع في الإقامة أو المراد انتهاء الإقامة؟ يعني يكون معنى قول رسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت، أي إذا شرع المؤذن في الإقامة، أو إذا أقيمت أي إذا تمت الإقامة، لأنه لا يصدق على الفعل، لا، لأن الشيء إذا علق بشيء فإنه لا يتم حتى يتم ذلك الشيء، حتى يتم ذلك الشيء. فإذا أقيمت لا تصدق الإقامة إلا على تمام الإقامة، لا تصدق إلا على تمام الإقامة. وعلى هذا فيكون المعنى: إذا انتهى المقيم من إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذان ثلاثة أقوال: القول الأول أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها، يعني تكبيرة الإحرام. والقول الثاني أن المراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة. والقول الثالث أن المراد انتهاء الإقامة. وهذا القول قريب من القول بأن المراد بذلك الدخول في الصلاة، وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإقامة إما بتسوية الصفوف أو بحدوث عذر الله أو ما أشبه ذلك. إنما هذه ثلاث تقوى. ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة. الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة، لأنه يكون حينئذ مخالفا للأمة من وجهين: الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة، والثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة. فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله إذا أقيمت الصلاة. فنقول: من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة.